أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا زال في دوران الأمر بين التعيين والتأخير، وتعرضنا لكلمات الأعلام، وبقي أن نتعرض إلى كلام المحقق الروحاني صاحب المنتقى قدس سره، فله كلام هنا يختلف فيه عن غيره ولا بأس بطرحه. قال بأنه يمكن في هذا المقام أن نجري انحلال العلم الإجمالي الحكمي، وإن لم يمكن الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. وبيان ذلك أنه فيما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء في الارتباطيين على حسب ما تقدم البحث فيه، كان هناك له نظر وحمل كلام الشيخ الأنصاري على ما ذكره هو، وأشرنا إليه سابقا في محله تعرضنا له، فلا بأس أن نذكر ما ذكره هناك أولا بنحو مختصر، ثم نذكر ما ذكره في المقام. ما ذكره هناك أنه يمكن أن نقول بالتبعيض والتبعض في التنجيز. إذا قلنا بالتبعيض في التنجيز فهناك نجري أصالة البراءة عن الأكثر بدون أن يأتي إشكال المحقق صاحب الكفاية الذي تعرضنا له سابقا. ولتوضيح ذلك نقول بالنسبة إلى تنجيز التكليف، تارة نتصور أن التنجيز من جهة بسط التكليف، طبعا الكلام الآن بالنسبة إلى المركب، تنجيز التكليف بالنسبة إلى المركبات ذات الأجزاء. تارة نقول إن التنجيز باعتبار أن التكليف ينبسط على الأجزاء، فإذا شككنا في جزء هل انبسط عليه التكليف أو لم ينبسط، هنا يمكن أن نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى هذا الجزء. مثال ذلك الصلاة مثلا مركب ذات أجزاء، ولنفترض أنها ذات 9 أجزاء متيقنة والجزء مشكوك فيه، المهم هو مركب ذو أجزاء. التكليف بوجوب الصلاة ينبسط على هذه الأجزاء الداخلة في المركب، فوجوب الصلاة ينبسط على تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، هذه الأجزاء المتيقنة. فإذا فرضنا أنه عندنا 9 أجزاء متيقنة، فالتكليف انبسط على هذه 9. وإذا شككنا في جزء 10، هل هو واجب أو ليس بواجب، يعني نشك في انبساط التكليف عليه، بما أنه عندنا قدر متيقن وهو الأجزاء التسعة، ونحرز انبساط التكليف عليها. وعندنا شك بدوي في الزائد، فهنا ينحل العلم الإجمالي، نعلم بوجوب هذا المقدار المتيقن وهو الأقل لنعل علمنا بانبساط التكليف عليه، ونشك في انبساطه على الجزء العاشر، فهنا تجري أصالة البراءة. هذا رأي ومبنى كما تقدم تفصيل ذلك. المبنى الآخر، وهو الذي أفاده المحقق السيد الروحاني قدس سره، وحاصله التبعيض في التنجيز بلحاظ الأجزاء، بلحاظ تعدد الأجزاء. بيان مراده: نفس المثال السابق، عندنا الصلاة مركبة ذات أجزاء، المقدار المعلوم يقينا أنه داخل تحت التكليف، يعني تنجز التكليف فيه، هذا المقدار تنجز التكليف فيه. ما زاد على ذلك لا نعلم بتنجز التكليف، لأننا نشك هل هو جزء أو ليس بجزء. الوجوب يتنجز في المقدار المتيقن، المقدار المعلوم، قطعا تنجز فيه التكليف. الجزء الآخر، الجزء الأخير المشكوك فيه، هنا لا نحرز تنجز التكليف فيه. معنى ذلك، التنجز في التبعيض، معنى أن المكلف لو ترك التسعة الأجزاء الذي يعلم بدخولها ضمن المركب المأمور به، فبالتالي ترك المركب، لو كان في الواقع الواجب هو الأكثر، فهنا ترك الأقل، فبالتالي ترك الأكثر، فيعاقب على تركه الأكثر لعلمه بتنجز الأقل، وكان تركه للأقل موجبا لتركه للأكثر، فهنا لا معذر له لوجود العلم بوجوب الأقل، وإن كان لم يعلم بوجوب الأكثر، لكنه ترك الأكثر باعتبار أنه ترك الأقل، فتركه للأقل ترك للأكثر، والأقل معلوم فيستحق العقوبة لا معذر له على ترك الأكثر، يعني على ترك المجموع. أما لو افترضنا أنه أتى بالأقل ولم يأتي بالجزء المشكوك فيه، فهنا ترك الأكثر بلحاظ تركه للجزء المشكوك فيه، لا بلحاظ الأجزاء المعلومة، الأجزاء المعلومة أتى بها، ولكنه ترك الأكثر المركب من العشرة الأجزاء لم يأتي به، بلحاظ تركه للجزء العاشر. في مثل هذا الفرض لا يستحق العقوبة، لا يقال له لماذا تركت الأكثر بتركك للجزء المشكوك فيه، لا يعاقب على ذلك لعدم وجود بيان على الجزء المشكوك فيه، على الجزء العاشر. مع عدم وجود البيان عليه يكون العقاب على ترك الأكثر بلحاظ ترك هذا الجزء المشكوك عقاب بلا بيان وهو قبيح، فإذا يكون مجرى للبراءة. هذا المعنى هو الذي سماه التنجز، التبعض في التنجيز. تنجز الحكم أو العلم الإجمالي كان منجزا بمقدار الأقل ولم يكن منجزا بمقدار الأكثر. فالتبعض في التنجيز، العلم الإجمالي لم ينجز التكليف في الكل في المركب من العشرة، وإنما العلم الإجمالي نجز في خصوص مقدار الأقل. لو ترك الأقل استحق العقوبة لوجود العلم الإجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي وجوب إما الأقل أو الأكثر ليس بيانا على الجزء العاشر، فإذا لا ينجز التكليف في الجزء العاشر، والنتيجة يكون الجزء العاشر مجرى للبراءة ولا يستحق العقوبة على تركه. هذا ما أفاده في ذلك المبحث. الآن نفس الضابطة، نفس هذه الضابطة يريد أن يطبقها في المقام. نحن هنا في المقام الشك بين التعيين والتخير، هناك بين الأقل والأكثر، هل الواجب 9 أجزاء أم 10 أجزاء؟ هنا الآن هل الواجب الصوم بعينه أو مخير بين الصوم والإطعام على حسب المثال السابق الذي ذكرناه؟ هل يجب الصوم بعينه أو يجب إما الصوم وإما الإطعام؟ إذن عندنا علم إجمالي، لا ننسى أن الكلام الآن فعلا في المبنى الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله وصار الكلام عليه في هذه الأيام، وهو أن الواجب التخييري مآله إلى وجوب جامع انتزاعي، وهو عنوان أحدهما أو أحدها، يجب أحدها. تخييري يجب إما الصوم أو الإطعام، يجب أحدهما. الكلام هنا على هذا المبنى. على هذا المبنى العلم الإجمالي الآن المتصور أعلم إما بوجوب الصوم بعينه أو بوجوب أحدهما، إما الصوم وإما الإطعام. على هذا المبنى يقول السيد قدس سره وإن لم يمكن الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي لعدم وجود قدر متيقن في البين، بحيث إذا وجد هذا القدر المتيقن نقول هذا قطعا واجب ما عداه مشكوك، لكن يمكن الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي تصويره بنفس أو على طبق قاعدة التبعض في التنجيز الذي الآن شرحناها. ضابطة التبعض في التنجيز هنا حتى تكون واضحة نقول عندنا بعبارة وببيان مني، نقول عندنا كبرى وعندنا صغرى في المقام. الكبرى هي هذه، العلم الإجمالي يوجب التنجيز للجهة المشتركة بين طرفي العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يوجب التنجيز في الجهة المشتركة بين الطرفين، بين طرفي العلم الإجمالي. هذه الضابطة الكبرى، يتفرع على هذه الضابطة هكذا نقول: ترتب الأثر العقلي في مقام الطاعة على المقدار المتيقن، ثبوته في كلا التقديرين. مثال ذلك حتى تتضح الفكرة: لو وجد عندي أمر مثلا يقول أكرم عالما، ودار الأمر، صدر أمر من المولى بإكرام العالم، ولكن لم نعلم أن هذا الأمر كان خاصا بالعالم الهاشمي، المولى قال أكرم عالما هاشميا، أو كان مطلق أكرم عالما هاشميا كان أو غيره، تردد صار عندنا، نحن لا نعلم ما هو الصادر من المولى. إذن هنا نلاحظ القاعدة: عندي علم إجمالي بوجوب إكرام إما العالم الهاشمي وإما مطلق العالم هاشميا كان أو غيره، عندي هذا العلم الإجمالي. الجهة المشتركة، العلم الإجمالي قبل الجهة المشتركة، العلم الإجمالي ينجز الجهة المشتركة بين الطرفين. ما هي هذه الجهة المشتركة بين الطرفين؟ الجهة المشتركة هي عالم، هي العالمية. إن كان المطلوب إكرام مطلق العالم فهذا عالم، إن كان المطلوب العالم الهاشمي فأخذ فيه العالم. إذن الجهة المشتركة بين طرفي العلم الإجمالي في المثال هي العالمية، هذه هي الجهة المشتركة. نرجع الآن للضابطة، يقول: العلم الإجمالي يوجب تنجيز الجهة المشتركة بين طرفيه، ويترتب على هذه الضابطة، يتفرع عليه ترتب الأثر العقلي في مقام الطاعة على المقدار المتيقن ثبوته. في مقام الطاعة، في مقام الامتثال، العقل ماذا يقول؟ يقول يجب طاعة المولى في المقدار المتيقن ثبوته. ما هو المقدار المتيقن ثبوته في المثال؟ هو العالم، هذا قدر متيقن، هو المقدر المتيقن ثبوته هو العالم. العلم الإجمالي ينجز الجهة المشتركة هو العالم. الأثر العقلي المترتب الذي يترتب في مقام الطاعة هو امتثال المقدار المتيقن ثبوته، المقدار المتيقن ثبوته وجوب إكرام العالم. إذن تنجز العلم الإجمالي في مقدار العالم. بالنسبة إلى صفة الهاشمية، العلم الإجمالي ليس بيانا عليها. إذا لم يكن بيانا عليها، لو تركها العبد هل يستحق العقوبة؟ لا، لأنه عقوبة بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان. لو ترك إكرام العالم، أكرم هاشميا غير عالم، لا ينطبق على الجهة المشتركة. العلم الإجمالي نجز الجهة المشتركة، يجب إكرام العالم. لو أكرم الهاشمي الذي هو ليس بعالم، نقول لم تحقق الامتثال، تستحق العقوبة. أما لو ترك إكرام العالم الهاشمي بحيث أكرم العالم ولم يكن هاشميا. هنا العلم الإجمالي نجز العالمية وقد أتى بها. لم يكن العلم الإجمالي بيانا على الهاشمية فلهذا لا يستحق العقوبة على تركها. إذن هذا معنى تنجز في تبعيض في التنجيز، التنجيز بمقدار الجهة المشتركة، بمقدار ما قام عليه البيان، بمقدار المتيقن ثبوته هكذا، أما ما عداه فلا. هذه القاعدة الآن نطبقها على ما لو دار الأمر بين التعيين والتأخير، هو مثال الذي ذكرناه ولكن للإيضاح أكثر. الثابت، المقدار الثابت هو الجامع بين الطرفين، وهو تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال. الآن في مثال الصوم يجب تعيين أو التخير، يجب إما الصوم تعيينا وإما الصوم تخيرا بينه وبين الإطعام. هذا هو المثال. العلم الإجمالي ينجز الجهة المشتركة. الجهة المشتركة هنا يجب إما الصوم أو الصوم أو الإطعام. يجب إما الصوم إن كان هو تعيينا أو الصوم أو الإطعام، إما الصوم وإما الصوم أو الإطعام. نطبق الجهة المشتركة في هذا النحو، نطبقها، نقول هنا عندنا أول جهة، عندنا الجهة المشتركة، قلنا يترتب على ذلك أن الأثر العقلي في مقام الطاعة هو امتثال القدر المتيقن ثبوته. لما نأتي هنا نقول لو ترك الصوم وترك الإطعام هنا قدر متيقن من استحقاق العقوبة، يعني خالف العلم الإجمالي قطعا فيستحق العقوبة على ذلك، هذا المقدار لا إشكال فيه. أما لو ترك الصوم وأتى بالإطعام هل تقول هنا يستحق العقوبة أو لا؟ هنا لا نقول يستحق العقوبة، لأنه يحتمل أن يكون في الواقع الوجوب تخييري بين الصوم والإطعام، فمع احتمال كونه تخييريا وأتى بالمحتمل به، ترك الصوم صحيح ولكن أتى بالمحتمل به، لما أتى بالمحتمل به لا أحرز المخالفة اليقينية، إذن لا يستحق العقوبة. فإذا العلم الإجمالي وجوب إما الصوم وإما الصوم أو الإطعام، هذا العلم الإجمالي بيان على أحدهما ولم يكن بيانا على خصوص الصوم، فعليه لو ترك الصوم والإطعام يتنجز العلم ويستحق العقوبة، أما لو أتى بالإطعام وترك الصوم، أتى بالمحتمل به وترك الصوم، هنا لم يحرز المخالفة القطعية لاحتمال أن الوجوب تخييري، فلم يتنجز العلم، يعني لا يستحق العقوبة، لم يتنجز العلم يعني لا يستحق العقوبة على تركه الصوم لو أتى بالإطعام، لما ذكرناه التبعض في التنجيز. عليه يكون الشك في وجوب الصوم بعينه مجرا لقبح العقاب بلا بيان نمكن أن نجري فيه أصالة البراءة ولا محذور في ذلك. هذا حاصل ما أفاده قدس سره، وهو بيان متين، ومن حيث الكبرى أيضا تام، وذكرنا فيما سبق تماميته في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. لكن الذي يظهر وينقدح في الذهن أن هنا صار خلطا بين مقام الجعل ومقام الامتثال. كلامنا فعلا في مقام الجعل كما ذكرناه سابقا، أما في مقام الامتثال فقد فرغنا عنه. في مقام الجعل لو فرض حسب الفرض، أولا قبل لو فرض حسب الفرض هنا أن المعين وهو الصوم نقطع بتعلق التكليف به، حسب الفرض الأساس أنه أعلم بوجوب الصوم، ولكن أشك هل الإطعام أيضا واجب فيكون الصوم تخيريا، أو الإطعام ليس بواجب فالصوم واجب تعييني. إذن أنا أقطع بوجوب الصوم، إذا قطعت بوجوب الصوم بعينه أحتاج لفراغ الذمة في مقام الامتثال وفي مقام الأثر العقلي للتكليف الذي عبر أيضا عنه مقام الأثر العقل، الأثر العقلي في مقام الطاعة هو المقدار المتيقن. نحن نقول في مقام التكليف نعلم بتعلق الحكم بالصوم، ونشك هل جعل الآخر عدلا له أو لا. إذن في مقام الأثر العقلي في مقام الامتثال إما أن آتي بما وجب علي بعينه، أو آتي بما ثبت أنه بدل عنه. يفترض هكذا، نقول قاعدة عامة، إذا تعلق الحكم بشيء فلا تفرغ ذمتي إلا إذا أتيت به أو بما جعله الشارع بدلا عنه. تعلقت ذمتي بالصلاة، والصلاة مركبة من هذه الأجزاء العشرة، نسيت القراءة وركعت، مقتضى القاعدة أن الصلاة باطلة الحكم الأولي. لكن الشارع لما قال بقاعدة التجاوز وقال بلى قد ركعت، لما قال بقاعدة التجاوز هنا صارت هذه الصلاة الناقصة بدلا عن الصلاة التامة. أقطع بأني تركت القراءة لكن لم أذكر إلا بعد الدخول في الركوع، الشارع يقول ما يخالف أمضي في صلاتك، جعله بدل. ما أنه جعله بدل تقوم مقام المبدل منه. فإذا يجب الإتيان بما تعلقت به الذمة، أو يأتي ببدله المعلوم أن الشارع جعله بدلا. في المثال علمت بتعلق الوجوب بالصوم، وأشك هل جعل الإطعام عدلا، يعني جعل بدلا أو لم يجعل. القاعدة أن أأتي بما تعلقت به ذمتي، بما تعلق بذمتي آتي به أو ببدله. لم أحرز البدل، ما أنه لم أحرز البدل لا تجري البراءة. لو أتيت به لا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فعلى هذا يتضح أن الصغرى ليست صغرى لتلك الكبرى التي أفادها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.